عظيمة صلة الإنسان في كل الأبعاد، علاقته بنفسه، علاقته بربه، علاقته بناس الآخرين، علاقته بالخليقة من حوله. ومن آفاق أحكام الدين تنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض، أليس كذلك؟ لعل 60% من أحكام الشريعة المقدسة تتناول وضع هذه العلاقة التي هي أساس ومحور المدنيات والحضارات البشرية. ومن أبرز أبعاد هذه العلاقات تجمعات الكتل البشرية، البشر يعيشون كتلا، ومن هذه الكتل المدن والقرى. لذلك في الإسلام عشرات الأحكام ترتبط بالمدينة، وسميت المدنية مدنية انطلاقا من كلمة المدينة، والحضارة حضارة انطلاقا من حضور الناس بعضهم عند البعض الآخر. وفي هذا المجال الإسلام له قوانين وأحكام كثيرة، وهنا حيث الحديث عن ما يسمى اليوم بالنزاعات الملكية أو بالخلافات أو بأحكام التجمعات، اختصر بعض الفقهاء الحديث عن قضية الرواشن والأجنحة وما أشبه، بينما القضية أبعد من ذلك. أنا أمس اختصرت الحديث بكلمة واحدة ولا أريد أن أفصلها اليوم، ولكن مجرد ذكرى أنه المدينة يجب أن تتمتع بكل ما تتمتع به الأسرة. يعني كلما عندنا الأسرة الواحدة من أحكام وعلاقات يجب أن تتمتع المدينة بها، ولكن في مقياس أوسع. والمدن الحديثة فيها الكثير من الإيجابيات، ولكن أيضا هناك الكثير من العجز، من النواقص. يعني ما يخططون في أي مدينة جديدة في كيفية تفاهم الناس وتحاببهم وتعاونهم. العمارة من 100 طابق وفيها في قدر قرية واحدة، بعض العمارات اليوم في العالم تسكن قرية كاملة في قرية واحدة، ولكن هؤلاء لا يعرفوا بعضهم بعضا، وما عندهم علاقة إلا علاقة ضمن القانون. من أسوأ ما في مدنية الحديثة خصوصا في الفترة الأخيرة مع وجود هذه وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت وتفرعاتها، الشبكة الأنبوبية التي يقول عنها ربنا وإن أوهن البيوت لبيت عنكبوت، هذا من أسوأ ما في هذه المدينة هي تفكيك الناس بعضهم عن بعض. يعني يمكن ابن هالعائلة يرتبط بعشرات الناس عبر النت أكثر مما يرتبط بأبناء هذه العائلة، بأخيه، بأختي، بأبيه، بأمه، بجيرانه. بينما المدينة الإسلامية من أبرز ما فيها التجمع، كاد النبي أن يحرق بيوت جماعة تخلفوا عن صلاة الجماعة. ليش تسجن صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة تجمعهم. هسه بالإضافة إلى صلاة الجماعة اللي لابد أن تجمعنا، إحنا حسينيات تجمعنا، مراقب الأولياء تجمعنا، بيوت العلماء تجمعنا، مجالس العزاء والأهل البيت تجمعنا، وإلى آخره.
هاي العلاقات ما موجودة. ويتحسر الناس غيرنا اللي ما عندهم العلاقات يتحسرون. فمرة رادت طلبت من عندي فمرة تعيش في نيويورك طلبت من عندي طلاق من زوجها. ليش؟ قالت هذه قطع مسافة 300 كيلومتر سيارته حتى يطعم هرة هرة هاي هرة شديدية 300 كيلومتر قطع المسافة. سألت الرجل ايش فيك انت يعني تقطع مسافة 300 كيلومتر حتى تطعم هرة؟ قال هرة هاي بال دادي او يمون علي رجل. فأنا حقيقة هو سافر قال أطعم هرتي. ومن الناس من يورث كلبه كل أمواله. الناس تعرفون بعد الباركات الخاصة وبعد الحلاقات الخاصة للكلاب الآن هوتيلات خاصة للكلاب. يعني واحد يريد يروح مكان والكلب ماله يخلي في هوتيل 5 ستار يعني 5 نجوم حتى يرتاح الكلب. مطاعم خاصة تروحون في ولاد قسم منه مطاعم خاصة للقطط والكلاب. يعني ارتباط الإنسان حينما قل نظيره الإنسان ارتبط بالحيوان وربما بشيء آخر. المهم بس المدينة الإسلامية من أبرز أمورها هي هذه المساجد. جامع يجمع مسجد يجمع وقوانين الإسلام في هذا المجال. إذن هذا النظام اللي يجعل المجتمع ينتظم ينظم أيضا علاقات الناس حقوقهم مع بعضهم. الناس حقيقة حقوقهم على بعضهم متساوية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ربط كل إنسان بالأرض مو عبر إنسان آخر. قال وسخر لكم ما في الأرض جميعا. يعني علاقتي بهذه الأرض كعلاقتك وعلاقتك كعلاقة أي إنسان آخر. وبالتالي نحن جميعا نستطيع أن نستفيد من هذه الأرض، نستعمرها، نستصلحها، نطلع كنوزها، نبني عليها، نمشي فيها، نتنزه تنزه في أطرافها. كل هذه مما جعله الله لنا جميعا. طيب هذا قانون. قانون آخر يقول من سبق إلى مباح فهو أولى به أحق به. يعني ما دامت الأرض لنا جميعا فمن سبق إلى أرض واستعمرها استطلعها وبالتالي استخرج منها ما ينفعه فهذه أحق بها. أنا رحت أبني مكان أهلا وسهلا. إذا واحد آخر راد يبني أيضا في المكان اللي أبني به ما يجوز. أما إذا مكان آخر أرض الله واسع، أرض الله واسع، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سبحان الله. يقول واحد في الصحراء كان نايم صاحبه يجي يقومه قال لي الجمعة أنا مكانه. هذه الصحراء ما تسعك تجي مكان تنام؟ شنو هذا؟ هذه الأرض الواسعة إذا كانت الأرض تسع الجميع فعلى الناس أن كله يروح إلى شغله. لكن إذا كانت الأرض محدودة، كانت الإمكانات محدودة، كان الماء محدودة، هنا يأتي دور النظام ينظم الاستفادة، تنظيم الاستفادة من الأرض. منطقة جزيرة ناس يعيشون فيها، أصلاً الجزيرة ما بها مساحة كثيرة، فرضاً مساحة كثيرة مساحة محدودة للزراعة، مساحة محدودة للعيش والبناء والعمران، ومساحة محدودة للطرق والتنزل إلى آخره، محدودة. بنقدر نقول كل واحد خلي يروح كيف يشتغل؟ لازم ننظم العلاقات. هنا تنظيم العلاقات قائم على أسس. الأساس الأول حق الجميع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس في الماء والسواء في الماء والكلاء والنار، بعض الروايات كرع سواء، يعني الناس كلهم عندهم حق، فلازم احنا ننظم الامكانات المحدوده بحيث لكل انسان بقدر حاجته، اليس كذلك؟ لان كل واحد له حق مثل ما الاخر الى نفس الحق. هذا التنظيم من يقوم به؟ هناك جهتان يمكن ان تقوم بهذا التنظيم. الجهه الاولى ما تسمى اليوم بالحكومه المدنيه. الحكومه المدنيه ابرزها وافضلها الحكومه المنتخبه من الناس. الناس يجتمعون فيما بينهم، يخلون واحد على راسهم ينظم فيما بيننا. وحتى في القضاء احنا عندنا هذا النوع من التحاكم الى شخص معين، وفي الاسره عندنا حكما من اهله وحكما من اهلها، وعندنا في كثير من الاماكن. وما يجمع ذلك قوله سبحانه وتعالى في سوره الشورى: وامرهم شورى بينهم، يتشاورون فيما بينهم واحد مع الاخر. الحكومة الأخرى، الجهة الأخرى، الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية هي قريبة من الحكومة المدنية في جهة، بعيدة من جهة أخرى. قريبة في أنه الناس يجب أن ينتخبوا يبايعوه، والناس يجب أن يكون لهم دور في انتخاب الشخص، ولكن بعيدة من جهة الأخرى أنه هذا الشخص يجب أن يتميز بصفات معينة وأبرزها الحق فقه والعدالة، ليس كذلك؟ من كان من الفقهاء طاهر نفسه، حافظا لدينه، مخالفا لأهواه، مطيعا لمولاه وللعوام أن يقلدوه. وهذه في الحقيقة أن الإطار العام الحديث أبين، لأن الحديث ثم يتشعب. هذا أصل القضية. الحكومة المدنية في غياب الحكومة الشرعية مع شروط اللي عقل يحكم وربما الشرع يوحي إليها هي حكومة يجب أن تلتزم بها. أنا رحت في المكان ما بين حكومة شرعية حكومة مدنية، بس الناس يتفقون فيما بينهم، فيما بينهم ميثاق، ميثاق فيما بينهم أن يعترفوا بهذه الأمور، يعني لا يعتدوا على بعضهم، لا يحرقوا الغابات، لا يسببوا مشكلة للبيئة، لا يفسدوا بالأرض بعد إصلاحها، متفقين. أنا يجب أن يكون فيما بينهم كأحدهم، أليس كذلك؟ ودارهم ما كنت في دارهم، يا غريب كن أديب. هاي الأمثلة ما أجت بلاش، طبيعي هاي الأمثلة تجي من واقع حال، أنه ضيف يروح مكان لازم يلتزم بظروف ذاك المكان. هذا نوع من الميثاق، الميثاق الاجتماعي بيناه في يوم، وهو الذي يشكل العرف. والقرآن الكريم حدثنا عن الميثاق ونعت الكفار بأنهم لم يهتموا بميثاقهم. ربنا مرة قال ما نسوا ميثاقهم، مرة قال كذا. الميثاق شيء مهم. ليش؟ لأن الميثاق هو تعاهد الناس بعضهم مع بعض، ذمتهم، وما يصير واحد ما عنده لا إل ولا ذمة، لا عنده حلف ولا ذمة، هذا يعني هيك، هذا إنسان ما عنده ذمة يعني هيك. هذه الفكرة الأساسية في الحكومة المدنية. الحكومة الشرعية زين لها قوانين خاصة. ما دام المجتمع مجتمع إيماني مؤمن، فلا بد أن تنفسخ حكومتهم من إيمانهم، من مبدأهم، وهذا طبيعي. كل مجتمع حسب مبدأهم، حسب إيمانهم، الحكومة مالتهم تنفرز وتنشأ حسب المبادئ اللي يؤمنون بها، أليس كذلك؟ هذه حالة طبيعية في البشر، وعقلية في نفس الوقت، وفطرية في نفس الوقت. طيب، هذا النظام نظام ينظم المدينة. المدينة فيها أمور كثيرة. أول أمر تنظيم العمران. العمران يجب أن يكون منظم. إذا كانت الأرض محدودة يجب أن تقسم هذه الأرض على أهلها بالتساوي. بس واحد يشتري من الثاني حقه، هذا بحث آخر. بس أساسا الأرض يجب أن تقسم بينهم بالتساوي. ثم الطرق، الطرق جدا مهمة. ليش الطرق مهمة؟ لأنه في النهاية هذه المساكن لا تكتمل الاستفادة منها إلا عبر الوصول إليها، والوصول إليها بكيف؟ عبر الطرق، أليس كذلك؟ أمن الطرق، تسهيل وتيسير الطرق، وأمنها من ناحية لا يكون في الطريق قد عثرة، لا يكون في الطريق قد حفرة، لا يكون في الطريق واحد مسوي قد شيء. لذلك عندنا احنا في كتاب الديات قرأنا بأنه إذا بده أحد حفر له في الطريق حفرة وما قال للناس واحد يقع بها هو ضامن، من حفر حفرة في طريق المسلمين فوقع فيها أحد فهو ضامن. هذا معناته أمن الطريق من هذه الناحية. واحد يمشي وإذا فز ميزاب فوق ما يجي عليه، وهذا الميزاب منو قال يخليه هنا؟ طبعا إذا بجهة معينة لا بأس، بس هذا أمن بالنسبة للأمن، أو زبالة ذب عليه من فوق، نفايات ذب عليه، أو حتى لا النفايات ذبها بالشارع والناس يمشون يمكن يعثرون بها يقعون بسببها إلى آخره. أمن الطريق، ساعة الطريق، وفي النهاية هذا الطريق. نبحث هذا الموضوع لاحقا. وأكو شيء آخر مرتبط بمرافق هذا البلد، البلد بحاجة إلى مرافق. يعني شنو؟ يعني بحاجة إلى مسجد أولا، مقبرة، اثنين، متنزه إذا كانت المتنزه يعني حاجة من حاجات الناس. طبعا هذا يختلف، قد لا يكون حاجة، إذا كانت حاجة يجب تخطيط المدينة يخلي مكان التنزه أيضا مكان معين يحتاج وقوف الدواب أو السيارات أو القطارات أو الطائرات، مواقف لوسائل النقل أن كانت، يحتاج بالإضافة إلى هذا إذا صرف المياه، يعني لازم في المكان صرف المياه، مكب للزبالة ومعالجة النفايات. وتحتاج المدينة إلى منطقة اللي ناس يحتاجون يتحاكمون فيها أو يعملون أعمالهم، يعني مناطق الإدارية يسموها، زين، منطقة إدارية. فبحاجة إلى أماكن الاستشفاء، مستشفى، مستوصف إلى آخره، بحاجة إلى أماكن لضيافة الغرباء اللي يجون، دواوين أو ضيافة أو فنادق أو ما أشبه. هذه الأمور فطرية، أنا هي واضحة اليوم، أي واحد يروح أي مدينة في العالم يجد هذه الأمور موجودة، ما أنا جاء أقول كذي، بس أريد يرتبط هذا في وحينا بالإطار العام الشريعة المقدسة اللي لماذا؟ لأن هذه حاجات. لماذا هذه الحاجات؟ لأنه ما تكتمل الحياة إلا بها، فلا بد أن يكون هناك خطة متكاملة لبناء مدينة. طبعا أنا أضيف إضافة استفدتها من قوله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، أنه دفاع المدينة. طبعا هذا يمكن الناس ما يهتمين به، بس الدفاع مهم. قديما كانوا يخلون سور أو عندهم قلاع معينة يدافعون أمام العدو، يدافعون أمام الذئاب والسباع وما أشبه، دفاع إلى أمن الناس، ضرورة من ضروراتهم لازم يكون دفاع. بالإضافة إلى ذلك فنادق، بالإضافة إلى ذلك موانع طبيعية مثل جبل أو ما أشبه أو بحر، بالإضافة إلى ذلك وجود سفنات عسكرية إلى آخره. الدفاع يعني الأمن، اللي هذا الأمن هو أساس جدي للبيت، الأسرة. أنا قارنت بين الأسرة وبين المدينة. ماذا؟ إحنا الأسرة نسميها محصنة، والحصن يعني شنو؟ يعني حصن يعني دافع. فإذا أول شيء الإسلام أهم اهتم به في الأسرة أن تكون الأسرة في حصن، يعني في حصن يعني في مكان، في جدار جزء منه، وجزء منه الجانب المعنوي اللي القرآن الكريم يحدثنا عنه كثيرا في سورة النور. إذا هذه مسألة فقهاءنا استفادوا من الرواية المعروفة لا ضرر، وهذه الرواية معروفة معتمدة
حلو، ولكن حقيقة مو هاي روايات اليتيمة، هاي الرواية جاءت ضمن مجموعة متكاملة من الأحكام الشرعية وروايات أهل البيت، يعني لا ضرر هذا الجزء، آيات التفخير يجب أن نستفيد منها في هذا المجال، يعني تقرأ الجميع مو لأحد دون آخر. مسألة روايات الأذى اللي الأذى في الطريق هاي جزء منها، من سبق إلى المباح للمباح جزء منها، الأرض لله ولمن عمرها جزء منها. طبعا الفقهاء ما ذكروها لأنه ما في حاجة إلى ذكرها، لأن هي واضحة من الواضحات، لكن إحنا يجب أن ننبه إليها أنه ليس فقط حديث لا ضرر معتمدنا في بناء المدينة، ولو كان هذا الحديث مهم، ولكن ليس هذا الحديث وحده هو معتمد. وسنعود إلى هذا الحديث في سياق الحديث عن مسألة المدن والمدينة. مما ذكره الفقهاء في هذا السياق حديث عن الرواشن والأجنحة والمغازيل وما أشبه وبلاليع وما أشبه اللي مؤثر على الفقهاء. هناك سلف بعضهم وهم قليلون جدا قالوا إذا اعترض مسلم على مزاب أو على بلوعة أو على روشنة أو على جناح أو على فتح باب فلا يجوز لأي إنسان أنه ما دام اعتراض مسلم، ليش؟ لأن هذا طريق المسلمين، إذا واحد مسلم يجي اعترض فكأنه الناس كلهم اعترضوا فلا يجوز. أكثر الفقهاء قالوا يجوز، من جملتهم العلامة الحلي صاحب الشرائط يتحدث يقول أنه إحنا في سنة 500 وكذا سأقرأ من النص ماله، وما شبه أحد يعترض على الجناح أو على الروتنة أو على هذني، مع أنه بالتأكيد فالمسلم هم يمكن كان يعترض، وهذه سيرة العقلاء نحن سيرة المتشرع بالإضافة للعقلاء. نحن نقول صحيح سيرة حجة، ولكن سيرة كالإجماع إذا اعتمدت على مستند ليس يجب أن نلاحظ المستند، مستند السيرة ما ترضى، الطرق كانت واسعة وفد واحد شوية فد نصف متر إجا لقدام وسوف المظلة للناس، الناس ما ترضى من ذلك. أما إذا تسبب في مشكلة وفي ضرار نعم الناس يعترضون، وإذا اعترض الناس فاعتراضهم حجة طبعا. لا نقول إذا اعترض واحد، ليش؟ لأن الطريق مو لواحد، الطريق للناس، فإذا كان يؤذي الناس أكثرهم كان يعترضون أو عدد لا بأس به كان يعترضون، ذاك اليوم نحن نقول هذا لا يجوز. أما فد واحد هسه السبب من الأسباب راد يشوف الشمس ما قدر يشوف أو راد كذا، هذا مو حجة، لأن المباح حينما يكون مباحا للجميع يجب أن يكون الأكثرية هم اللي يشتركون إما في الاعتراض وإما في القبول. فيما يرتبط به أنا أقرأ كلام شوية من السرائر ومن ثم نجي بعض الروايات في هذا الباب التي يجب أن نستفيد منها، يعني في الحقيقة إشارة إلى تلك الأحكام العامة اللي بيناها سلفا. الروايات تشير إلى قاعدة لا ضرر، قاعدة من سبق إلى مباح، قاعدة إن الله استخر لكم الأرض جميعا، القواعد الأخرى العامة، يعني مو هاي الروايات فقط هي حجة، هي روايات هي حجة بالتأكيد، ولكن هذه أيضا تشير إلى ما هو أهم من هذه وهي القواعد العامة اللي إحنا يجب أن نقبل بها ونخضع لها. أما كلام السرائر فيقول إن المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، وهو سنة 87 و500 أيام صاحب السرائر، لم يتناكروا فيما بينهم، ما قالوا هذا منكر أنه ليش يكون روشنا يكون جناع، واستدلوا على ذلك بسقيفة بني ساعدة وبسقيفة بني النجار
اللي هم سقيفة كان جاي بجدم. أنا ما أتذكر أنا كنت في وقت اللي سقيفة كانت موجودة، بس ما أتذكر كانت بجدم، كانت سقيفة مجرد فد حسب ما أتذكر فد قاعة هالشكل وطريق بين البقيع وبين باب جبرائيل حرم النبوي الشريف. ما يكون مطارف ساحة على، لكن اليوم كان رقيبة موجود تقريبا النجار ما أتذكر. هذا بعد كانت سقيفة، السقيفة يمكن كانت الناس قبلوا بها أو هو صاحب السقيفة اللي بناها كان قبل الكل إجي بنا فهم إجوا بنوا حولها. يعني هناك احتمالات كثيرة فيما يرتبط بالسقيفة، مو ضرورة السقيفة حجة، لأن هذا الشغل من الأشغال معينة. يعني السيرة ليست دائما حجة في أطرافها لأنها عادة غامضة، عادة غير واضحة، ما بها وضوح، جزء منها حجة. وأما روايات الباب روي أن الفرات مدت على عهد علي عليه السلام، مدت على عهد علي أتصور معناها أنه توسعت أو صارت إلى امتداد نحو الكوفر، وإلا أصل الفرات قديمة في الفرات، فالفرات مقام النبي يونس موجود هناك على الفرات، ونبي يونس سبق عهد النبي عهد الإمام علي بن. فقال الناس نخاف الغرق، الناس خافوا من الفرات أنه يطغى، يخافوا من غرق منه، فركب الإمام هو ركب وصلى على الفرات. يمكن راح يشوف هل الفرات مثلا يغرقهم أو يعطيهم طمأنينة بأن الفرات ما يغرقهم، الفرات هذا مصرف في أماكن أخرى. فمر بمجلس ثقيف يقول كوفة اسمها كوفة الجن، كوفة كلمة كوفة معناها حامية، تعبير الحديث حامية، الجن هم قوافة، كان معسكر ومن كل القبائل العربية كانوا متواجدين في الكوفة، فمنهم ثقيف، ثقيف على إحاسة عقلها. فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبابهم، ضحكوا على ما صار، فالتفت إليهم وقال يا بقية ثمود، سبحان الله كلمة عظيمة، يقول بقية ثمود إما نسبا وإما حسبا، ويا صغار الخدود هل أنتم إلا طغام لئام، من بهؤلاء إلا عبد، كأنه عبد ثقيف اللي هو حجاج اللي أجل، يعني كأن إشارة إلى ما أدري. فقال مشايخ منهم شيوخه بوخش فضيحة، صارت الإمام غضب عليهم إن هؤلاء شباب جهال فلا تؤاخذنا بهم واعف عنا. قال لا أعفو عنه إلا على أن أرجع، لا أروح وأرجع، وقد هدمتم هذه المجالس، كان الصبات حاطيها بالطريق وقاعدين يسولفون واللي يمر عليهم يضحكون عليه، قال هاي كلها لازم تتجاه واحد. وبعد وسددتم كل قوة، هذه القوات أو الرواشن اللي على الطريق هل تجوه ناس لهون هون لازم ما تعترضون على الناس أو تلتفتون لأعراض الناس. بعد وقلعتم كل ميزاب، ميزاب اللي يكتب على الطريق هذا الشيء، وطمحتم كل بالوعة، البواليع اللي بالطريق هاي لازم تسدوها تردموها حتى ما حد يجي يتأذى بها، وطمحتم كل بالوعة على الطريق، فإن هذا، هاي كلمة الإمام علي، فإن هذا كله في طريق المسلمين وفيها أذى لهم. فإذا نكتب أي شيء كان في طريق المسلمين وفيها أذى للمسلمين هذا لا يجوز. فقالوا نفعل، ومضى وتركهم ففعلوا ذلك كلا. نظر الإمام علي طريق طريق للناس، كل واحد يعمل طريق يستفيد من هذا الطريق من أجل أذية الناس شيء لا يجوز. أنا حقيقة أضيف إلى ذلك بالنسبة للطرق، خصوصا الآن في المدن الكبيرة، وإن شاء الله يكون هناك بحث حول المسألة، وهي المحلات التي تفتح على الطرق، محلات لا بأس، محلات ضرورية لازم الناس، بس المحل الواحد يفتح من هنا سيارة صاحب المحل موقفة صار محله، واحد ثاني هم يجي يوقف حتى يجي، ثالث هم يجي دراسة يوقف، ثلاث سيارات واجهة الطريق ناس يمشي. هذا يمكن في بعض المدن في العراق قليلة، بس المدن في العالم هاي مشكلة كبيرة، المحلات اللي على الطرق. لذلك في بعض المدن المحلات يمعوها في ما تسميهم انتي الولاد او في الجماعات التجارية، هذه الجماعات التجارية محلات كلها هناك، واكو فيها اماكن لوقوف السيارات، هناك نجوم يستفيدون كذا، اما كل منطقة بها محل هذا يحتاج الى دراسة اذا كان فيها اذى للمارة. رواية اخرى عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: من اراد ان يحول باب داره عن موضعه او يفتح معه بابا غيره، راح يسوي دخلاني وبراني، وفتح في الباب ذاك الصوب البحراني ماله او البراني ماله في شارع مسلوب، شارع مسلوب ناس رايحين جايين، نافذ شارع اللي ناس يروحون الى مكان اخر، فذلك له، فذلك له ما يخالف، الا ان يتبين ان في ذلك ضررا بينا، فكان في ضرر ما يجوز، وان كان في رائحه سته غير نافذه، يعني كان في بدايه السكه، سكه غير نافذه، بدايه ونهايه، بدايه كان لم يفتح فيه بابا ولم ينقله من مكانه الا برضا اهل الرائحه. من هذه الدربونة المسدودة اللي ما تنفذ، هاي ملك لمن يعيش عليها، أما كل واحد يجيب هذه الدربونة يفتح الباب كيفه ما يصير. هاي رواية الدعائم عن الإمام الصادق تعالى معه. رواية أخرى أنه نهى عن إخراج الجدر في طبقات المسلمين، وقال: من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له فإن عليه رده إلى موضعه، لأنه توسع في طريق المسلمين. هاي الرواية أيضا نقراها عن الإمام سلام الله عليه، قال: إذا قام الإمام الحجي سلام الله عليه دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها فيطيرها عريشا كعريش موسى، ويكون المساجد كلها جما لا شرف لها، يعني الجم بدون قرن بدون أجنحة، كما كان على عهد رسول الله، ويوسع الطريق الأعظم فيصير 60 ذراعا، ويهدم كل مسجد على الطريق، وهذا كلام غريب، ويهدم كل مسجد على الطريق، يعني الطريق لازم يتوسع، أكو واحد حاط مسجد هنا وهذا مسجد يشيله، يشيله حتى الطريق، لأنه الطريق أهم من المسجد، مسجد مكان آخر، وكل جناح وكنيف وميزاب على الطريق هاي يهدمه. وروايات أخرى لعلنا نوفق لقراءتها من حيث العلم. هذه الروايات هي تتوافق مع تلك الأصول التي سبق وأشرنا إليها، صلى الله عليه وسلم.